يا أحبايا إني صريع هواهم غللوني.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على الدفاع عن مصالحها والجيوش الأجنبية تزعزع أمن المنطقة. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. تجدد التظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى رفض الانقلاب العسكر وقوات الأمن تفرقها بالقوة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد رئيسان الإيراني والتركمانستاني خلال اتصال هاتفي على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الحدودي. وأعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في اتصال مع رئيس التركمانستاني قربان قولي محمدوف عن شكره على استضافة بلاده لقمة التعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي، وشدد على أهمية التعاون المشترك في مجال نقل وعبور البضائع بين البلدين واتخاذ إجراءات جيدة لتعزيز العلاقات الحدودية، فيما شدد الرئيس التركمانستاني على تعزيز العلاقات مع إيران ذات الحضارة العريقة وضرورة استمرارها أيضا في شكل تعاون في المنظمات الدولية. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران لم تتلقى أي مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي. وقال باقري كاني أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران، لافتا إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات من شأنه أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري استعداد طهران لتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى سلطنة عمان. وكشف اللواء باقري خلال استقباله اليوم رئيس هيئة أركان عمليات وتخطيط عمان العميد عبد العزيز المنذري أن مسؤولين إيرانيين عقدوا اجتماعات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين وتم حل بعض سوء الفهم. وأوضح اللواء باقري أن دول المنطقة لديها القدرة الكاملة على إرساء الأمن والدفاع عن مصالحها، وأن تواجد الجيوش الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى انعدام الأمن فيها. أعلنت مصادر يمنية مقتل قائد هيئة العمليات الحربية في قوة منصور هادي اللواء ناصر الذيباني في اشتباكات عنيفة مع القوات اليمنية المشتركة جنوبي مدينة مأرب. المصادر أكدت أن ذيباني قتل مع عدد آخر من قادة تحالف العدوان السعودي خلال المعارك الدائرة بمنطقة البلق الشرقي في محيط مدينة مأرب. وبدأت معركة تحرير محافظة مأرب الشرقية العاصمة صنعاء العام الماضي، حيث تسيطر القوات اليمنية المشتركة على أغلب المناطق المحيطة بمدينة مأرب والتي تمتلك موارد طبيعية مهمة مثل النفط والغاز. التقى رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك بعد وصوله في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وفيما أوضح بنت أن زيارته ترمي إلى تعزيز التعاون بين كيانه والإمارات، إلا أن مصادر الاحتلال أشارت إلى أن زيارة بنت لها أهداف أخرى يصب لتحقيقها، ومن أبرزها العلاقات الإماراتية الإيرانية. شهدت أكبر المدن السودانية تظاهرات عارمة احتجاجا على إجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التي اتخذها في 25 من تشرين الأول الماضي. وحسب المصادر المحلية أن قوات الشرطة التي انتشرت في أغلب الشوارع الرئيسية في الخرطوم أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الرافضين للاتفاق بين البرهان وحمدوك بمحيط القصر الرئاسي. وكان البرهان قد أكد يوم الأربعاء الماضي التزام الجيش بدعم حكومة عبد الله حمدوك خلال الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات نزيهة. وحول تشدد التظاهرات في السودان رفضا للحكم العسكري والمطالبة بالسلطة المدنية، نستمع إلى ما قاله مدير مركز الرضا للفكر والمعرفة في السودان الدكتور محمد عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، العسكر طالما راهن على ثلاثة مسائل بنظري. المسألة الأولى، راهن ابتداء على عواصم الإقليم التي ساندته، بما فيها عاصمة الدولة العبرية. والأمر الثاني الذي عاصم يعني راهن عليه العسكر هو تفتيت وحدة الصف بمحاولته الدخول مع حمدوك في توافق سياسي، وأن هذا التوافق السياسي بالأخير سوف يؤدي إلى شق وحدة الصف المدني، شق وحدة الصف بين الجماهير وبين الثوار وبين الذين يدعون إلى دولة مدنية ويرفضون الدولة العسكرية التي أقامها برهان. الأمر الثالث الذي راهن عليه هو أن يتعب الناس، أن يتعب الناس من الخروج ومن التظاهر وطول الوقت مع الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الشعب السوداني. لكن يوم بعد يوم يثبت الشعب السوداني أنه مبدئي في موقفه، وأنه لا يمكن أن يتراجع عن أهدافه وعن قراراته التي قررها، وبالتالي خسر العسكر. ولذا نحن نرى الآن تعثر كبير يواجه تشكيل الحكومة التي يريد حمدوك أن يشكلها، وقد رفض كثير جدا من الساسة، حتى من الذين كانوا يمكن أن يعبر عنهم بأنهم وقفوا في الوسط لا مع الشعب ولا مع الثورة، لكنهم لما رأوا المد الجماهيري الرافض أيقنوا بأن أي مشروع خلاف الإرادة الشعبية هو مشروع خاسر، وأي دخول في أي تشكيل حكومي أو غيره ووضع اليد مع العسكر ومع من وضع يده مع العسكر فهو خاسر، وبالتالي هذا الرهان فشل تماما. الرهانات أو المسائل التي راهن عليها العسكر فشلت، والآن هم يعني محتارين، هم لا يعرفون ما الذي عليهم أن يعملوا له.
التقى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وناقش معه تطورات الأوضاع في سوريا وأيضا مجريات العملية السياسية. وعرض المبعوث الأممي مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول، فيما شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أهمية الحوار السوري السوري بعيدا عن التدخلات الخارجية. أكدت مصادر سورية مقتل ثلاثة مدنيين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذ عملية إنزال جوي واسع في بلدة البصيرة بريف دير الزور شمال شرقي البلاد. وبحسب وكالة سانا للأنباء، فإن الطائرات الأمريكية نفذت فجر اليوم عملية إنزال بمساندة ميليشيا قسد، رافقتها عملية إطلاق نار عشوائية على منازل المواطنين والأراضي الزراعية، ما أدى إلى وفاة ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة. المصادر أكدت أيضا أن القوات الأمريكية قامت خلال مداهمتها للبلدة باختطاف مجموعة من الشبان واقتيادهم إلى جهات مشهولة. وأخيرا، حذرت موسكو من حدوث مواجهة جراء الافتقار لضمانات أمنية من الولايات المتحدة وحلف الناتو بعدم التمدد شرقا. ووجه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف تحذيرا من إمكانية اندلاع مواجهة في حال عدم تقديم واشنطن وخلف الناتو ضمانات أمنية بشأن التمدد نحو الشرق. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على الدفاع عن مصالحها والجيوش الأجنبية تزعزع أمن المنطقة. رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات في أول زيارة بعد التطبيع. تشدد التظاهرات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى رفضا لانقلاب العسكري وقوات الأمن تفرقها بالقوة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من برنامج صدى المغرب العربي. التحديات والفرص أمام حكومة قيس سعيد في تونس. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى برنامج صدى المغرب العربي الذي يمكنكم المساهمة فيه والمشاركة عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية: 201-3762، 201-3768، و 201-3848، 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي: 09-8-93-88-78-4050. حياكم الله. خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم، اتخذ الرئيس قيس سعيد سلسلة من الإجراءات لتهدئة المشهد السياسي الداخلي، إلا أن الغموض ظل العنوان الأبرز في المشهد السياسي في تونس وسط دعوات متكررة لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية وتنظيم حوار وطني. طيلة العام المنصرم لم يكن بعيدا عن أنظار الأوساط السياسية والإعلامية المحايدة مدى تأثير التدخلات الخارجية في التشويش على قرارات الحكومة بهدف إفشال المشروع الإصلاحي للرئيس، الذي كرر لأكثر من مرة في خطبه بأنه يعتبر السيادة التونسية خطا أحمر، وأنه لن يقبل بالحلول والتدخلات الأجنبية خاصة الأمريكية والإسرائيلية، وناشد التونسيين إلى عدم التعويل على الحلول الخارجية لحل أزمات البلاد. مما هو واضح أن المنظومة التي حكمت تونس طوال العقد الماضي هي التي أوصلت البلاد إلى حالة من البؤس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكذلك الثقافي، وأن ذات هذه المنظومة هي التي تريد اليوم محاكمة ومحاسبة الرئيس قيس سعيد على الأزمة القائمة في البلد، التي ليس له صلة بها لا من قريب ولا من بعيد، من المشاكل الأساسية التي واجهها رئيس سعيد في العام المنصرم المال الانتخابي الخارجي. وقد اعتمد سعيد إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بالاستناد إلى القانون التونسي الذي ينص على أن الهيئة المسؤولة عن الانتخابات من واجبها أن تحاسب كل من تلقى أموالا من أجل تنشيط حملته الانتخابية والصعود إلى البرلمان. حكمت محكمة القضاء التونسية بأن حزب النهضة التونسي وحزب نبيل القروي تلقوا أموالا في حملتهم الانتخابية الأخيرة، لذلك طالب الرئيس سعيد طرد هؤلاء النواب من البرلمان طبقا للقانون والدستور التونسي. في المقابل حذرت بعض المنظمات الوطنية في تونس من إجراءات الرئيس سعيد، واتهمته بأنه يسعى إلى وضع البلد أو اليد على السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء والضغط على القضاء من أجل توجيه باتجاهات معينة لتكريس نظام الاستبداد الفردي وجعل كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في قبضته. تبقى التداخلات والتدخلات في الشأن التونسي وكذلك المشهد التونسي قائمة حتى هذه اللحظة التي نعالج فيها هذا الموضوع في صدى المغرب العربي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى صدى المغرب العربي. عبر الواتساب وصلتنا مشاركات ومساهمات من تونس بالتحديد. يكتب إلينا الأخ حسن يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام. في تونس لدينا المال السياسي والانتخابي هو الذي له اليد الطولة والكلمة الفصل دائما تقريبا، لذلك نقول بأن الأيام القادمة ستكشف ماذا جرى خلال العقد الأخير من هذا الزمن، وقيس سعيد يحاول أن ويسعى جاهدا أن يتخطى هذه العقبات، لكن العقبات لا زالت موجودة وقائمة وتضغط بقوة في الشارع كما تضغط في السياسة والبرلمان. تحياتي لكم. حياك الله، شكرا جزيلا. الأخ محمد مهدي من اليمن كتب يقول: لطالما وتدخلات الأجنبية تفرض وجودها في الساحة السياسية التونسية، فالأمل في تجاوزات التحديات لحكومة قيس سعيد ضئيلة، ونتمنى الاستقرار للشعب التونسي الحر. أبو محمد مهدي من صنعاء. طبعا أشكر كل إخوة الأخوات من يساهم معنا بمشاركاته. حقيقة وجهات النظر هذه تعكس حجم معرفة الجميع بما يجري اليوم في تونس، باعتبار أن تونس إحدى الدول التي عانت وعانت الكثير والكثير. في هذه اللحظات إذن تنضم إلينا الخبيرة في الشؤون المغاربية دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة. تحياتي لكم وللإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله بياكم. أسأل في البداية ربما بما أننا نتحدث عن تونس نقول رغم مرور أكثر من 4 أشهر تقريبا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا زال الغموض دكتور سيام يكتنف المشهد السياسي في تونس. يأتي هذا طبعا وسط دعوات متكررة ومتلاحقة لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية لتنظيم حوار وطني وغيره. سبب فشل إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد برأيكم ماذا كانت؟ تفضلي دكتورة.
طبعا لا يمكن أن نقول بأن إجراءات الرئيس هي فشلت، في الحقيقة هي لم تفشل، وإنما هناك في الحقيقة تحديات كثيرة وهناك عراقيل كبيرة جدا تمارسها بعض الأطراف الداخلية والخارجية لعرقلة المشروع الإصلاحي للرئيس، وهذا بدأ يتكشف يوما بعد يوم في الأوساط السياسية التونسية وحتى على مستوى الرأي العام التونسي. طبعا للتذكير فقط، الرئيس أعلن أن العمل بالتدابير الاستثنائية هو مستمر لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل قانون الانتخاب، وهذا كان شرطه بان تعيين حكومة نجلة بودن. هو لم يحدد حقيقة تاريخ انتهاء هذه التدابير، وهذا ربما ما صنع لغطا كبيرا وانتقادا من كثير من الأوساط السياسية التونسية، ربما حتى حالة احتقان، يعني لأن هناك للأسف الشديد في تونس الآن هناك إعلام يلعب لعبة بروباغندا في محاولة لشيطنة قرارات الرئيس ولشيطنة عمله السياسي وخياراته وضرب الحكومة والتشكيك بعمل الحكومة والتشكيك بكل ما تقوم به وبكل المحاولات لإخراج البلاد من أزمتها. هذا له تأثير في الحقيقة على الرأي العام وله تداعيات كبيرة، يعني ربما هذا يعطي انطباع للخارج أن هناك رفض لقرارات الرئيس وأن هناك من يقول الآن أن إجراءات الرئيس فشلت وأن الرئيس فشل في العملية الانتقالية وأن ما حصل في تونس هو حقيقة انقلاب ربما كان يريد منه الرئيس أن يحقق طموحا سياسيا خاصا. كل هذه الاتهامات في الحقيقة هي موجودة ومنتشرة في تونس. طبعا الحكومة الجديدة هي أصلا عينت ضمن أحكام انتقالية، الرئيس أعلن أننا في فترة أحكام انتقالية وهي تستجيب طبعا لمطلب أغلبية الشعب، لأن كان هناك مطالبات شعبية كبيرة جدا لضرورة تغيير المشهد السياسي الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا في البلاد، والذي كان من الضروري في ذلك الوقت أن يتخذ فيه قرار جريء من قبل الرئيس حتى يعني يقف هذا التيار الذي يهدد الأمن والسلم الأهلي. طبعا دائما كان الرئيس يؤكد أنه يتحرك في صلب الدستور، هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، هناك من يتهمه بأنه انقلب على الدستور، ولكن المواد الدستورية التي سمحت له بالتحرك هي أصلا مواد قابلة للتفسير وللتأويل، يعني هي قواعد عامة استطاع هو أن يعمل على تفسيرها وتحمل المسؤولية في ذلك. في غياب محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتراقب احترام الدستور وواجب عدم انتهاك قواعد الدستور، لا يمكن أن نتهم الرئيس بأنه يقوم بانقلاب على الدستور. البرلمان والذين كانوا قائمين على البرلمان يتحملون مسؤولية أنهم لم يسهلوا عملية تأسيس المحكمة الدستورية بسبب المحاصصات السياسية والخلافات بين الأحزاب والمصالح للأسف الحزبية والمصالح الشخصية التي غلبت عن المصلحة العامة.
طيب.
الرئيس أعتقد أنه سيعلن في جملة من القرارات في منتصف هذا الشهر، أعتقد يوم 17 ديسمبر، وهو ذكرى انطلاق الثورة التونسية، الذي طبعا أعلنه الرئيس أنه سيكون هو الذكرى الاحتفالية الشعبية بانطلاق الثورة التونسية على نظام بن علي. وأعتقد أنه في هذه المناسبة سيعلن الكثير من القرارات التي سيكون لها يعني دور كبير في ربما الإجابة على الكثير من الأسئلة التي تدور الآن في الفلك السياسي، سواء كان داخليا أو خارجيا.
طيب، طبعا نشكر على هذه الإجابة، أشكرك دكتور سهام، واسمحي لي هنا ننتقل لربما نأخذ وجهة نظرك من الجهات، أو ما هي الجهات التي تعيق إجراء الحوار الوطني في تونس من وجهة نظركم. طبعا تفضلي.
في الحقيقة من يعيق الحوار الوطني في تونس أطراف كثيرة، يعني أولا الرئيس يريد حوار وطني بناء، يعني هو لا يريد، هو أعلن ذلك صراحة في مداخلات وخطابات كثيرة، أنه لا يريد أن يكون هذا الحوار مع الفاسدين، مع من تشوبهم تهم فساد، سواء كان تهريب أموال أو سرقة أموال الدولة أو الاستيلاء على مؤسسات الدولة أو الارتباط بلوبيات وبشبكات خارجية، أو لديهم علاقات مع جهات خارجية مشبوهة. الرئيس صوب عليهم بشكل مباشر، وهو قال صراحة أنني لن أتحاور مع هؤلاء. هو يريد حوار وطني بناء مع الرأي العام الذي في أغلبيته هو ينبذ هذه الطبقة السياسية برمتها. هو يريد أن يكون الشعب التونسي، يقال عن الرئيس بهذا المنطق أنه شعبوي، أنه غير واقعي، أنه غير مسموح له أن يلغي وجود الأحزاب السياسية ودور الأحزاب السياسية ودور الاتحاد العام التونسي للشغل أساساً كمؤسسة الشغيلين ونقابة اتحاد الهيئات ونقابات العمال والشغيلين، أن يقصي كل هؤلاء من الحوار الوطني ليفتح حوارا مع الشباب أو يفتح حوارا مع الشعب في الشارع. لكن المنطق يقول أن كل هؤلاء للأسف مجتمعين في 10 سنوات من السلطة والحكم وإدارة البلاد، فشلوا جميعا في إخراج البلد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. حتى الاتحاد التونسي للشغل هو أيضا يدخل في طائلة الشبهات وطائلة الفساد وطائلة العلاقات مع الأحزاب والتورط مع الأحزاب والمحاصصات السياسية. وبالتالي الرئيس صحيح ربما يجد نفسه الآن في مأزق كبير، لأن الحوار الوطني هو لابد أن يكون حوارا واسعا، لابد أن تشارك فيه كل الأطراف، لابد أن يكون هناك نوع من الليونة السياسية إن صح التعبير، لأن هؤلاء في الحقيقة هم موجودون على الساحة السياسية، لديهم قواعد، لديهم تأثير، وهم سيكونون أيضا في أي تشكيلة سياسية مقبلة وفي أي نظام سياسي مقبل. وبالتالي أعتقد أن ربما هنا ما يطلب من الرئيس هو مزيد من الليونة نوعا ما والانفتاح نوعا ما، على الأقل بالحد الأدنى، بعض الأحزاب السياسية التي لم تتورط بشكل مباشر في قضايا فساد، لم يتورط أطرافها في قضايا فساد، ليس لها امتدادات خارجية، تمويل خارجي، دعم خارجي، وهي في الحقيقة موجودة، وهي
صحيح.
منها من كان أيضا موجود في البرلمان، وهم قادرون أعتقد أن يكونوا طرف في هذا الحوار في الحد الأدنى. المشكلة الآن تبقى في أن هناك بعض الأطراف التي لا تزال تصوب على الرئيس وتتهم الرئيس
صحيح.
بأنه يقمع كل صوت معارض، بأنه لا يقبل الحوار الداخلي. واعتقد أن هذه الصورة، هناك بعض الأطراف الخارجية تريد أن التي طبعا هي تقف ضد قيس سعيد، جهات إقليمية أصبحت الآن معروفة وتتكلم بشكل مباشر في وسائل الإعلام، يعني قناة الجزيرة مثلا يعني هي تتحدث دائما بهذا المنطق بأن هذا الرئيس لا يريد حوارا وطنيا بناء، هو يريد الاستيلاء على السلطة والانفراد بالحكم، وأنه سيضطر في لحظة من اللحظات لأن يقبل أمام ما سيحصل في الشارع التونسي.
صحيح.
من فوضى بسبب الأزمة السياسية وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ستجعل الشارع التونسي ينقلب على قيس سعيد، وربما
طبعا.
حتى من كانوا يناصرونه ربما سينقلبون عليه غدا وسيتهمونه بأنه استفرد بالسلطة وبأنه يرفض أن تخرج البلاد من أزمتها وأن يجد حلول مشتركة مع بقية الأطراف. الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا هنا أنا صراحة أضعه في موقع الشبهات، لأن هناك أطراف كثيرة في الاتحاد هي متورطة في المحاصصات السياسية وفي العلاقات الخاصة مع بعض الأحزاب الكبرى، على الأقل الأحزاب الكبرى التي حكمت البلاد لمدة 10 سنوات، كانوا طرف في المحاصصات، كانوا طرف في هذه في الرشاوى السياسية، وأعتقد أنهم الآن عندما يحاولون أن يفرضوا شروطا جديدة على الرئيس حتى يقبلوا الحوار معه، بطبيعة الحال هو يرى نفسه في موقع قوة، وهو لن يقبل بهذه الشروط.
طيب.
التي يراها لا تخدم مشروعه الإصلاحي الذي يعمل لأجله.
طيب. دكتورة سهام، سأعود إليك وللسادة المستمعين كذلك، اسمحي لنا نتوقف عند هذا الفاصل، من بعد ذلك نعود للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشأن المغاربي، ولكم سادتي المستمعين رافقونا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا يشارك معنا الأخ عبد الله في مساهمة عبر الواتساب قبل أن نعود إلى ضيفتي الكريمة، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله، لكم كل التحية مني، أنا عبد الله بوي من السنغال، أقول تزداد الأزمة الاقتصادية في تونس حدة مع ارتفاع الأسعار والنفس الحاد في السيولة والعجز المتزايد في الموازنة، كيف يبدو المخرج من ذلك في استمرار الأزمة السياسية واحتمال اللجوء إلى الأزمات الأخرى، خصوصا وأن هناك من يقول أن اللجوء سيكون إلى الإمارات والسعودية لتأمين دعم مالي عاجل. عبد الله بوي من السنغال، شكرا لك. عودة إلى ضيفتي الكريمة، واسمحي لي أن أرحب بك معنا دكتورة سهام عزوز مرة أخرى، وأسأل حول قضية القضاء التونسي. قرار القضاء التونسي في إدانة النواب الذين حصلوا على أموال من الخارج لدعم حملتهم الانتخابية، هل كانت محقة وعادلة أم لا من وجهة نظركم؟ طبعا تفضلي.
فيما يخص طبعا قرارات القضاء التونسي يعني ضد النواب الذين تلقوا أموال من الخارج لدعم حملاتهم الانتخابية، طبعا هي قرارات محقة في الحقيقة، لأن هذه المسألة هي طرحت سابقا أيام الحملات الانتخابية وفي فترة الانتخابات، وكان واضحا وقتها أن هناك الكثير من الأطراف السياسية كانت تتلقى دعما واضحا من عدة دول إقليمية، يعني يمكن حتى أن نذكرها بشكل مباشر لأن الآن أصبحت علنا هي تثبت أقدامها داخل المشهد السياسي التونسي، يعني حركة النهضة الحركة الإسلامية هي تتلقى دعما من قطر بشكل أساسي ومن تركيا، طبعا هناك الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي يتلقى دعما من الإمارات، هناك أيضا بعض الأطراف الأخرى التي تتلقى دعما من الإمارات مثل حزب قلب تونس أو التيار الديمقراطي، أو يعني هناك الكثير والكثير من الأحزاب التي طبعا انهالت عليها الأموال في فترة الحملات الانتخابية، وكان واضحا أن هناك محاولة لاختراق البرلمان بوجوه جديدة تخدم أجندات مستقبلية قد تورط البلاد في طبعا يعني خيارات سياسية. نعرف كلنا أن هناك أطراف خاصة الإمارات هي تعمل حقيقة على اختراق هذه الدول التي تعاني من أزمات سياسية حتى تسيرها وتوجهها إلى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني الذي ينتظر الفرصة وينتهز الفرص حتى يدخل ويخترق هذه الدول وخاصة دول منطقة المغرب العربي. هذا أصبح واضحا الآن، وبالتالي هذه القرارات بالعكس هي أتت متأخرة، نظرا لأنه أيام ما كان هناك برلمان وأيام ما كان هناك حياة سياسية متشعبة تقودها للأسف الشديد حركة النهضة، كان القضاء مسيس أكثر من الآن. يعني القضاء كان في يد حركة
نعم
النهضة،
صحيح.
وبالتالي كل الملفات التي كانت أو الشكاوى التي كانت ترفع من أطراف قانونية أو أطراف أمنية ضد بعض الجماعات بسبب التمويل الخارجي وبسبب الأموال التي تتدفق في حسابات هؤلاء، كانت تجمد هذه الملفات في القضاء. كل ما فعله الرئيس أنه رفع الغطاء على هذه الملفات وأجبر ووضع القضاء ومؤسسة القضاء أمام مسؤوليتها. وما يدعم ربما هذا الخيار أنه أيضا
نعم
أعلن عن إقالات لبعض
صحيح
القضاة الذين أيضا تحوم حولهم شبهات فساد، نظرا لأنهم كانوا متورطين في عملية إخفاء بعض الملفات وتجميد بعض الملفات التي تدين بعض الأطراف السياسية وخاصة النواب سواء كانوا ينتموا لحركة النهضة أو غيرها.
طبعا لضيق الوقت كان بودي أن أسترسل أكثر، لكن أسأل عن أهم الفرص من وجهة نظركم دكتورة سهام، أهم الفرص أمام حكومة السيد قيس سعيد لتطبيق خطة الإصلاح. ربما نختم بهذا السؤال، تفضلي.
طبعا الفرص المتاحة أمام حكومة نجلة بودن لتطبيق خطة الإصلاح، هناك فرص كثيرة في الحقيقة. الآن هناك جولة مكوكية تقوم بها رئيسة الحكومة، هي ذهبت في زيارة للاتحاد الأوروبي، طبعا هذا بروتوكوليا دبلوماسيا مرتبط بعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي. نحن نعرف أن
صحيح
تونس موقعة على اتفاق الشراكة مع أوروبا
نعم
الاقتصادية، وبالتالي طلب الدعم من الاتحاد الأوروبي هذه مسألة بروتوكولية وسياسية واقعية. هي ذهبت في زيارة إلى فرنسا قبل زيارة الرئيس، هي ذهبت الآن إلى الجزائر. هناك في الحقيقة تحركات على مستوى المنطقة لطلب الدعم والمساندة لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة هي حقيقة في حاجة إلى دعم حقيقي حتى تستطيع أن بالحد الأدنى أن تسد بعض الثغرات. هي لن لا تحمل الحلول، وهي ليست حكومة حلول ولكن هي حكومة إدارة أزمة تحاول أن تدير الأزمة بالحد الأدنى حتى تستطيع أن تخرج من هذا الوضع. الآن هناك موازنة 2022، الموازنة للأسف فيها مشكلة كبيرة بسبب أن طبعا البرلمان مجمد، وبالتالي لن يقع هناك نقاش حول الموازنة بسبب أن هناك
نعم
ضياع فرص على خزينة الدولة بسبب حالة الفساد المتفشي داخل الإدارة وداخل مؤسسات الدولة. هناك قضايا كثيرة في الحقيقة متشعبة أمام هذه الحكومة، ولكن الفرص موجودة، هي حكومة عملية، كل الأطراف الموجودين في هذه الحكومة هم رجالات إدارة، وبالتالي هم يعرفون في الحقيقة كيف يديرون الأزمات بشكل أو بآخر بالحد الأدنى لمحاولة تجاوز بعض العقبات أمام
نعم
ما يحصل الآن، في انتظار ما سيصدر عن الرئيس في يوم 17 من هذا الشهر من قرارات جديدة. الكل ينتظر ما سيقوله الرئيس، طبعا معارضوه يحاولون أن يستخفوا بهذا الوضع، يحاولون ضرب هذه الرؤية وضرب هذه الحكومة والقول بأنها حكومة إدارة أعمال قيس سعيد، يحاولون يعني أن يصوبوا على فشل هذه الحكومة، وللأسف الشديد حتى لا يقدمون يعني حلول، يعني هم يصوبون على هذه الحكومة قبل حتى أن تبدأ بالعمل. ولكن ما هو أكيد أن هذه الحكومة هي تعمل. ربما هناك بعض التذمر لدى الرأي العام، هناك حالة احتقان بسبب الظروف وقساوة الظروف التي
صحيح.
تعيشها البلاد، وبالتالي يعني الجو الآن هو جو يسوده حالة توتر، حالة ضغط، ولكن في نفس الوقت هناك مسار يمشي
نعم.
على خطى ثابتة من قبل هذه الحكومة. في انتظار قرارات الرئيس يوم 17 الشهر سنعرف حينها إلى أين وصل عمل الحكومة، ما هي إنجازاتها. لديها الكثير من الإنجازات في القضاء، في الإدارة، في محاولات إيجاد حلول عاجلة للأزمة المالية، ولحماية على الأقل لحماية العملة الوطنية. الدينار التونسي الآن هو في حالة يرثى لها. هذا كله أعتقد مجموعة من النقاط تعمل عليها الحكومة في انتظار ما سيقوله الرئيس في يوم 17.
إن شاء الله.
سنفهم أكثر أعتقد
أكيد.
إلى أين تذهب هذه الحكومة ومسارها المستقبلي القريب، خاصة وأنها سيقع إعلان عن إعداد مشروع قانون انتخابي جديد. أعتقد أنه سيكون هو باكورة عمل هذه الحكومة،
إن شاء الله.
وعلى أساسه سيخرج لنا تصور النظام السياسي الجديد الذي سيحكم تونس في المستقبل إن شاء الله.
شكرا، شكرا جزيلا دكتورة سيام عزوز الخبيرة في الشؤون المغاربية من بيروت لانضمامك إلينا.
تحياتي لكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، حياكم الله.
حياك الله. نشكر مرة أخرى الدكتورة سهام عزوز على كل ما تفضلت به، ولا بأس أن نستثمر الوقت المتبقي القليل جدا لنستمع إلى مسامة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. الإجراءات التونسية ليست إجراءات وطنية بل إجراءات داخلية للتخلص من معارضيه، أما السياسة الخارجية لا زالت تحت السيطرة الفرنسية الأمريكية، وهناك أيضا دول أقليمية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. أزيف الوقت المخصص لهذا اللقاء من صدى المغرب العربي، وكما تفضلت الدكتورة سهام بانتظار الأيام القادمة لنرى الخطوات الجديدة للسيد قيس سعيد، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. الزعم.
يا رب يا رب يا رب يا الله،
يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع.
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي من الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أينما كنتم، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، والتي سنتوقف خلالها لنطل على إحدى الروايات الإيرانية المعاصرة المهتمة بالقضايا والهموم الاجتماعية، ألا وهي رواية لا تنسني للكاتبة مريم جعفري. كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، تقع رواية لا تنسني لمريم جعفري في 808 صفحات مقسمة إلى 36 فصلة. تعالج الكاتبة من خلالها إحدى المشاكل الاجتماعية التي كانت منتشرة في المجتمع الإيراني خلال القرن العشرين، ألا وهي شغف العديد من الشباب الإيراني بالسفر إلى الخارج في محاولة منهم لتحقيق طموحاتهم التي أخفقوا في تحقيقها داخل بلدهم. كما تعرضت الرواية إلى قضية الزواج من أجنبيات من قبل الشباب الإيراني، منساقين في ذلك وراء الجمال الظاهري والتحرر الفكري من خلال بطل القصة أرسلان وفائي، الذي عاش مرحلة شبابه حياة ملؤها الترف والرخاء. ونظرا لفقدان بطل الرواية أرسلان الأمة لحظة ولادته، فإنه لم يعبأ بمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه من حوله، معتمدا على ثروة أبيه حتى حصل على شهادة الثانوية بمشقة بالغة. بعدها تقترح عليه زوجة أبيه زينات التي قامت بتربيته منذ نعومة أظفاره وتعاملت معه بكل حب وحنان إحدى الفتيات للزواج بها وهي جيتي، إلا أنه ينفصل عنها بعد عامين لعدم قدرته على تحمل مسؤولية الأسرة ويقرر السفر إلى إنجلترا، متوهما أن في سفره هذا حلا لجميع مشاكله وهناك يغرق في ملذات الغرب بدلا من السعي للعمل، فيرتاد أماكن اللهو ويتعرف على إحدى الفتيات واسمها كيت وتبهره بجمالها، وبعد زواجه منها يشعر بالفجوة العميقة بينهما حيث أوجد اختلاف الثقافات بينهما العديد من المشاكل. ولقد استاء من حضورها الحفلات والسهر خارج المنزل إلى ما بعد منتصف الليل وعدم الاكتراث بابنتهما سوزان، إلا أن حبه لها كان يمنعه دوما من اتخاذ قرار الانفصال عنها، ولكنه يقرر أخيرا بعد أن رآها في وضع مشين مع شريكهما في العمل فرانك إلى أن يتركها، ويقرر العودة إلى بلده إيران وبصحبته ابنته ليتزوج للمرة الثالثة من ثريا بفعل إصرار زوجة أبيه نظرا لعدم قدرتها على رعاية طفلته الصغيرة لكبر سنها. وبعد مرور 3 أعوام على زواجه لم يرزق بطفل رغم مرور هذه المدة، فتذهب زوجته ثريا إلى الطبيب المختص ليكتشف أرسلان أنه عديم القدرة على الإنجاب، وهنا يكتشف خيانة زوجته الأوروبية كيت ويقرر العودة إلى إنجلترا للانتقام منها وإيداع الطفلة في إحدى دور الأيتام. وبمواجهته لفرانك يعترف الأخير أن علاقته بكيت بدأت بعد إنجاب الطفلة، فيدرك أرسلان أن كيت لم تكن وفية لا لزوجها ولا لعشيقها، ويلعب القدر لعبته وينهار المنزل على كيت وفرانك إثر زلزال مروع، ويعود أرسلان إلى إيران ساخطا على الحياة ومن فيها حتى يقابل صدفة زوجته الأولى جيتي التي ظلت على وفائها له رغم انفصاله عنها. وبعد لقاءات عديدة بينهما يناشدها الوقوف إلى جانبه في أزمته كي ينسيا معا آلام الماضي ويبدأ من جديد، ويطالبها بالاقتراب أكثر من عالمه والإفصاح عن آلامه كي يفهمها أكثر ويدخل إلى أعماقها لينصهرا معا كي لا تستطيع نسيانه بعد ذلك. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم رواية لا تنسني للكاتبة مريم جعفري. مستمعينا الأفاضل، لم تقدم لنا رواية لا تنسني للكاتبة مريم جعفري في هذا النص الأدبي أي أحداث خيالية أو غريبة، فتجاوزت بذلك دلالاتها الخاصة بالقصة إلى دلالات إنسانية عامة يمكن أن يشعر بها كل من يمر بموقف مشابه. وكما نرى من خلال قراءة الرواية فإن مجموع الأحداث المتتالية في الرواية يفضي في سيرها بشكل متسلسل ومنطقي إلى خلق ما يسمى بالصراع، وقد يكون هذا الصراع بين شخصيتين من شخصيات العمل المتخيل أو بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان ونفسه. وفي هذه الرواية نجد نوعين من الصراع، أولهما صراع الشخصيات الذي تمثل بين الشخصية المحورية أرسلان وبين أبيه تارة، ثم بينه وبين زوجته الأوروبية كيت تارة أخرى. فالبطل كان يعارض دوما فكرة أبيه وأسلوب مواجهته للأحداث، ويشعر بقسوته عليه ويرفض الانصياع لأوامره. لذا تستشف مدى عدم التجانس بينهما وعدم اجتماعهما على رأي قط، وهو ما نلاحظه في قول أرسلان لزوجة أبيه: مياه أبي لا تجري معي في مجرى واحد. ولذلك اتسم لقاؤهما دائما باختلاف وجهتي النظر بينهما. أما الشخصية الثانية التي بلغ الصراع معها ذروته فكانت كيت زوجته الأوروبية، فاختلاف العادات والتقاليد والثقافة والفكر خلق بينهما ما يسمى بصدام الحضارات، وكان حوارهما معا ينم دوما عن وجهات النظر المتضادة. فأرسلان يحاول جاهدا التمسك بقيمه وأصالته الشرقية، وكيت تمنحها عاداتها الغربية حرية بلا حدود، وتعتبر سلوك أرسلان تخلفا فكريا بعيدا كل البعد عن الحضارة والمدنية. أما النوع الثاني من الصراع، والذي يعتبر من وجهة نظرنا أشد وأعمق تأثيرا في رواية لا تنسني لمريم الجعفري، فهو ذلك الصراع الذي كان يدور بين البطل وذاته. فرغم معارضته لوالده، إلا أنه كان يشعر في قرارة نفسه أن الوالد على صواب، وعندما تخلى عن قيمه وأخلاقه الشرقية بعض الوقت في الغربة، نجده يلوم نفسه كلما اختلى بها، ويشعر أنه حاد عن جادة الصواب. وبعد صدمته بخيانة زوجته له وعدم أبوته لسوزان، نجده لا يلقي باللوم إلا على نفسه بسبب ثقته العمياء التي منحها لمن لا يستحقونها. وهكذا نلاحظ دوما انفراد البطل بنفسه وتأنيبه لها على ما جرى من أحداث، موضحا أن المتسبب الرئيس والأول في أي كارثة حلت به هو أرسلان نفسه وليس أي شخص آخر. مستمعينا الكرام، استعراضنا وتحليلنا لرواية لا تنسني للكاتبة والأديبة مريم جعفري سيتواصل في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية بإذن الله سبحانه. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
وأماقي لؤلؤ لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
انسكبت في الصلب الأطهر، انسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟